رغم الرياح الباردة المحملة بالأتربة، كانت أجواء حفلة خطبة يوسف وسارة دافئة وصافية. صالة بيت أبيها الواسعة احتضنت بأرياح أفراد العائلتين بود ملحوظ بين الجميع. حدق يوسف في عين سارة النجلوين حتى أحنت رأسها متعترة في ارتباكها. كانت تعلم أن بوسعها أن تنتمي إليه دون غضاضة، فحتى لو كان يصورها بعمى فقد تعملق بشخصه النبيل بقدر يكفي ليحتويها. على غير عادته سابقا، كان أسامة متوترا جدا. ارتدى بزة زرقاء فاخرة وقميصا أبيضا ياقته مستديرة وربطة عنق مميزة، أما رأسه المحلوق فقد زادته وسامة. كانوا قد أزالوا جزءا من شعره ليقطبوا جرح رأسه الذي أصيب به في الحادث، فاضطر لحلقه بالكامل. جلس أخيرا ثم أطرق مفكرا في أحوال شقيقته. لا يدري لماذا طلبت مريم الطلاق، مر أسبوع على مغادرة زوجها للبيت. حاول أن يتواصل معه لكنه لا يرد على مكالمته، وهي ترفض أن تبوح له بسبب خلافهما. كثرت التفاتات أسامة وحركاته، لم يطل مكوته في مكان واحد أكثر من نصف دقيقة. كانت أمه تتحدث كثيرا مع سليمان، لابد أنها تسأله أن يقنع أسامة ليخطب ريتال. ما زالت تلح عليه من آن لآخر، وما زال يتجاهل الأمر ويؤجله. بدأت الضحكات الموجودين تخترق أذنه وتهز رأسه. أضواء الزينة التي كانت تميض هنا وهناك شوشت أفكاره. كان محاطا من كل جهة بزملائه. أكثر الحديث كان عن العمل، رشقوه بأسئلتهم فوقعت جميعها في مرمى واحد فأوجعته. متى ستعود للعمل؟ كل من بالمستشفى يسأل عنك. هل صرفت النظر عن تلك النظرية العلمية التي كنت عازما على إثباتها بالتجارب العملية؟ هل ستسافر مرة أخرى؟ هل سبب لك الحادث نوعا من فقدان الذاكرة؟ العقبة لك، متى ستتزوج؟ كلنا تزوجنا، حتى يوسف خطب سارة. متى ستتزوج يا رجل؟ لديك كل شيء، لا تتأخر عن العودة للعمل أكثر من ذلك. الطب والجراحة لا يحبان الكسل، لا بد أن تعود. تذكر فجأة ذاك الصوت الذي كان يخرج من صدره قبل أن يفيق من غيبوبته. عد إليه. شرد عنهم قليلا وهو يسأل نفسه مرة أخرى، وكأنه انتقل إلى هناك. من هو؟ عاد الصوت يتلجلج في صدره. الله، خلصوا نجيا وتركوا سؤاله عندما طال صمته، فاستدار مبتعدا عنهم وانحنى على المطل ليراقب الطريق الممتد أمام بيت الدكتور أمين. عادت الرهبة تسكن أضلاعه، حل ربطة عنقه وحاول أن يتنفس بعمق وهدوء لعل نسمات الهواء البارد تهدئ من روعه. كانت أمه تشعر بما يعتمل في صدره من حيرة وخوف، ولم تملك إلا الدعاء له. لحقت به فانحنى نحوها عندما أشارت له لتتمكن من الهمس في أذنه. سأعود للبيت مع صديقك أدهم، فهو يستعد للانصراف، وقد تأخرت على جدك. سأتي معك يا أمي. لا لا، أرجوك، لابد أن تنتظر حتى ينتهي الحفل، ثم عد مع إخوتك من أجل خالك ومن أجل الدكتور أمين وكذلك يوسف. على مضض قبل بالأمر ورفقها حتى الباب وانصرفت مع أدهم. كانت ريتال تتبعهما بنظراتها من بعيد. تمت وجع هنا بين الضلوع. عادت تشارك شقيقها فرحته بقلب مهترئ. حتى مات ستنتظر. مسح أسامة بنظراته حشد المدعوين باحثا عن ريتال، فاستقرت عيناه عليها أخيرا فزال عنه التوتر. يحبها لكنه لا يستطيع أن يقترب منها أو أن يتزوجها. لماذا؟ لأنه سيموت، فما فائدة أن يعذبها ويتركها واحدة لأنه سيموت؟ الأفضل أن يتركها كتابا مغلقا صفحاته بيضاء، لعلها تتزوج من شاب آخر. لأنه سيموت، سيموت، سيموت. سهم من الماضي رشق ذاكرته فسال الذكر عابرة. ريتال، نعم يا أسامة، ماذا تفعلين؟ ألعب بدميتي مع مريم. تعالي واجلسي هنا حتى أنتهي من حل هذه المسألة، فلدي غدا اختبار هام. حسنا، سأفعل. كان في العاشرة وكانت هي وقتئذ في السادسة. استمتع دائما بتتبعها لخطواته. وسيرها خلفه طوال النهار وكأنها ظل له، انتماؤها إليه كان يسعده. كان من شأن ذلك أن يدخل الطمأنينة إلى نفسه، طالما هي هناك تنتظره فسيكون حتما بخير. جلس شاردا يتفكر في كل ما مر به حتى الآن. ولد وعاش وكبر وتعلم وتفوق وصار طبيبا يشار إليه بالبنان، وماذا بعد؟ سيموت ويبتلعه التراب. تلك الجمجمة التي تخفي حيرته، التي تتناطح فيها أفكاره، التي يغتال فيها حلمه كل يوم، ستتفتت في القبر. ما فائدة الحياة إذن؟ لماذا يعيش؟ اقترب منه حسام الذي كان يحمل ابنه مروان، ناوله لأخيه فاحتمله فرحا به وبدأ يداعبه. انتشله الصغير ببراءته من غيابة الجب. أخرجته نظراته الداهشة من ظلمة الكهف، بشرته حركاته العفوية وضحكاته الجزلة بالخير، فخرج من مكان فيه وزال همه. بدأت الأفكار المتناطحة تستسلم واحدة تلو الأخرى، وخالت الساحة من القتال. ارتسمت على وجهه أخيرا ابتسامة كانت تشتاق لشفتيه وهو يراقب ابن أخيه ينعس على ذراعه. كان يلثمه كثيرا ويشمه، فهو يحب رائحة الصغار. نعم أخيرا بصفاء ذهنه للحظات، ابتعد به عن الضوضاء حتى لا يفزعه. ما أروع أن تراقب طفلا يداعبه النعاس، ستصيبك حتما عدوى السعادة. اقترب بخطواته منها بقصد أو ربما دون أن يشعر، لا يدري. التفت إليها وكانت تضع شالا أنيقا من الصوف على كتفيها. ابتسم لها بعفوية، كان في حاجة لأن يتواصل معها. تلك الابتسامة التي كان يمنحها إياها من آن لآخر كانت تزيدها أصارا. لكن انسحابه الأخير بعد الحادث وكأنه لم يطلب من أمه أن تخطبها أوجعها بشدة. ألقت الرتال بالشال على جسد مروان الذي كان قد استغرق في النوم على ذراعه، ثم انسحبت بلطف بعيدا عنهما وظلت تراقبهما خلصة وتنظر إليهما بنوع من العذوبة. كان شيئا ما في علاقته بابن أخيه الصغير يؤثر فيها. ارتبك أسامة وشعر برغبة في أن يتحدث إليها، لكنه لم يقدر على البوح بمكنون صدره. وصلت السيدة دولت لبيتها وقد تخشبت يدها من شدة البرد. كان البيت هادئا كهدوء المقابر، لم تراه بهذا المنظر من قبل. دلفت باحثة عن الدفء فأرهبها السكون الذي خيم على كل شيء. سمع أبوها صوت خطواتها فصاح مناديا: من بالبيت؟ هرولت نحو غرفته ودفعت دفة الباب بلطف. أطالت برأسها من فرجة الباب وقالت بصوت خفيض: أنا دولت يا أبي. تنفس أبوها الصعداء وأشار إليها لتقترب. قبلت رأسه وكان جبينه يتفصد عرقا باردا. سألته وهي تتحسس جبينه بظهر يديها: هل أنت مريض يا أبي؟ الجو بارد جدا وجبينك يتفصد عرقا. رفع يده بهوان وقال بصوت مرتعش: كنت خائفا يا ابنتي. شعرت دولت بالذنب فقد تركته مع أم صلح وأم فرحة وأوصتهما أن تعتني به جيدا، لكنهما كانت بعيدين عنه ولم تسمع نداءاته. فقالت تهدئ من روعه: لا تخف يا أبي، بيتنا أمان، عدت خصيصا من أجلك. الوحش يا ابنتي، أشعر أن وقت رحيلي قد آن، وأرجو أن يغفر لي ربي تقصيري. ابتسمت دولت لأبيها وجلست بجواره وأحاطته بذراعها بحنان. مد أبوها غطاءه على سقيها وغطاهما، ثم أسند رأسه على صدرها كطفل صغير يبحث عن الأمان في أحضان الكبار. ران عليهما صمت حميم دافئ، قطعه صوته وهو يقول: أين حسام؟ ما زال بالحفل يا أبي. حسام يا ابنتي يحتاجك، فهو منك وأنت منه، فكوني له ما لم يكنه لك، كوني له السند. أعلم أنه جفاك كثيرا، وأثق أنك تملكين قلبا دافئا كقلب أمك الغالية رحمها الله. لا تبتعدي عنه حتى وإن ابتعد هو عنك. هزت رأسها طاعة لوالدها، وقد كان انصراف ابنها حسام عنها دائما يؤلمها. كانت دائما تتوقع إليه، تشتاق للحديث معه، تود لو كان عكازها الذي تتكئ عليه فهو ابنها الأكبر، لكنه كان يصدها ويتعلل بانشغاله بعمله. أردف أبوها قائلا: أخبري أسامة أن يلازم أخاه ويؤنس به ويصبر عليه ولا يهابه عندما يصرخ بعصبية. أخبريها أن الأنس يذهب المهابة والانقباض يضيع المودة. ذكريه أن يتبسط لأخيه. مسحت دولت بلطف العرق عن جبين والدها وقالت: حسنا يا أبي لا تقلق. تنحنح وقال بصوت مرتعش: لتعلمي أنني فخورا بك، أمك قد اعتنت بك جيدا فأحسنت إليها وكنت نعم الإبن البارة، كما كنت لزوجك نعم الزوجة العفيفة الشريفة. عندما مات زوجك انفطر قلبي عليك، لكنك صبرت وثبت، ومرت الأيام بمرها على قلبك وكنت تحلينها بأولادك. وعندما رأيتك يوم تخرج حسام ثم أسامة اطمأن قلبي وسمن جأشي، فقد رأيت عليه ما أثار نعمة الله، فأدركت أنه عوضك بهما. دمعت عين دولت وشعرت أن أباها يوصيها وصية المودع، فجاهدت لتخفي عباراتها وجلست تنصت إليه وهو يوصيها بمريم: ابنتك عينك، لا تغفلي عنها، هي تحتاجك، كوني لها الصديقة والابن والشقيقة، وإن استطعت الأب ظللي عليها واطلبي من شقيقيها أن يمنحها ذاك الحب الأبوي الذي ابتليت بالحرمان منه. كنت أحاول أن أقوم بهذا الدور قدر استطاعتي، وأظنني نجحت. وحتى إن فرقتهم الأيام يوما، أخبريهم ألا يطول البعاد، فليسمعها صوتهما ويطوف عليها كما يطوف الطير على الأغصان حاملا للخير ومرفرفا بجناح يقطر حنانا وعطفا وودا. التقطت دلت دموعها التي بدأت تهرب من عينيها وتنهدت تشترها دمعة دمعة، وقد اهتزت لكلام أبيها عن ابنتها. استطرد أبوها مواصيا لها: أعلم أن أسامة مر بلحظات صعبة، قطع ذلك الحادث طريقته التي يعالج بها أمور حياته. أخبرتك أكثر من مرة أن طريقته هذه ستتعبه، لكنك لم تنبهيه. ربطت دولت بحنان على كتفه، أرادت أن تمنحه المساحة كاملة ليفرغ كل ما بصدره من بوح. كانت تنصت إليه دون أن تقاطعه، فقالت لتحثه على إكمال حديثه: أخبرني مرة أخرى يا أبي، وكل أذان ساغية. اعتدل مضحيا بذاك الحضن الدافئ الذي كان مستمتعا به كيتيم، وجد أخيرا من يشمله بعطفه، والتفت ليطالع وجه ابنته وهو يحدثها. ازدرد ريقه بعصوبة، فقد كان حلقه يؤلمه، وقال بنبرة دافئة: وددت كثيرا أن أخبر أسامة أنه لن يحسن أن يعيش حياته على التوالي. رفعت دولت حجبيها وسألته متعجبة: ماذا تعني يا أبي؟ لم يحاول أسامة يوما أن يعمل أكثر من عمل في آن واحد، تعود أن ينهي شيئا ثم الآخر، كان يظن أن تلك هي الطريقة الصحيحة في كل شيء. حتى عندما كان يتناول طعامه وهو صغير، أتذكرين؟ أطرقت دولت مفكرة وتذكرت كيف كان ابنها أسامة يأكل الأرز أولا ثم الخضروات، ثم ينهي وجبته باللحم اللذيذ، يؤجل أشياء مهمة حتى ينتهي من غيرها، يؤجل الخروج والمرح مع أقرانه حتى ينتهي من دراسته أولا بإتقان حتى النهاية. لم يقبل أبدا عملا منقوصا، وكان ينتهي في الوقت الضائع، لهذا لم يجد من يخرج يوما معه. أشار أبوها لكوب الماء فناولته له، تناول رشفة ليبلل حلقه وشفتيه، ثم استطاد قائلا: الآن يؤجل الزواج حتى ينتهي من طموحه العلم الذي لن ينتهي. وبعد الحديث صار يؤجل حياته كلها، ظنا أن القرب من الله مهمة سيتم إنجازها في وقت محدد، وكأن حياته ومهنته وعمره سينتظرونه على الطريق. ماذا لو تأخر الموت عليه كما تأخر علي؟ ماذا لو كنت أعيش حياتي مثله؟ أخالني كنت سأعيش وحيدا في هذا البيت، ماذا لو لم يكن لدي ابنة بارة مثلك ترعاني وتطعمني وتحميني وتعطف علي وتتحدث إلي وتنصت بصبر طويل. أبناؤك ملأوا علي البيت فنمت بينكم قرير العين، وأظنك ستدعين لي بعد أن أموت إن شاء الله. هل يقدر أسامة على الحياة وحيدا؟ حتى مات سيؤجل رتال، لماذا لا يتخذها زوجة طيبة ويحبها على التوازي وهو يمضي في طريقه؟ هي ليست قطعة الحلوى المفضلة التي سيخبئها ليأكلها في وقت لاحق، هي نفس أخرى تتمنى وتتوقى للحب، وقد تعففت كثيرا وهي تنتظره. كانت دل تتمنى ابنة أخيها زوجة لابنها، أدركت بحكمتها وفطنتها أن ريتال لديها قلب طيب ناعم بطبيعته إذا اتصل بمحبوب يصعب عليه أن ينفصل عنه، وعلاقتها مع من تحبهم كالضياء مع الحرارة لا يفترقان. كانت تعلم أن أسامة سيتثبت من طبيعته تلك بنفسه عندما يتزوجها، لكنه كان ينحي أمر الزواج جانبا بسبب العلم، فهو يخطط لحياته بالقلم والمسطرة، والآن بسبب الخوف من الموت. تصارعت أنفاس والدها وبدأ ينتفض، قال بصوت واهن: أخبري أسامة أن يحب وهو على الطريق، يعمر في الأرض وينشر العلم وينفع الغير ليكسب أضعاف عمره بركة في الإيمان والعمل والسعادة في الدارين، فعندما نعيش لذواتنا فحسب تبدو لنا الحياة قصيرة ضائلة. الموت آت لا ريب، فليعد إلى الله ولتكن حياته كلها لله حتى زواجه. بدأ الجد يسعل فقد تحدث طويلا، عاد واستند برأسه على صدر ابنته مرة أخرى، استسلم للنعاس الذي كان قد بدأ يداعب جفونه. أسندت دولت رأسها على ظهر الفراش وهي ما زالت بجوار أبيها، أطرقت تفكر في كل كلمة سمعتها منه، وعيناها تهميان على نحو مباغت. تمزق أستار الصمت صرخة ألم، ثم تلاشت وسط دياجير الليل، اجتمع كل من بالبيت، اندلع صوت بكاء متواصل. توجهت الأنظار ناحية الفراش، رفض الجد أنفاسه الأخيرة. وقف أسامة يحذق في وجه جده، يبدو نائما ساكنا، كانت الحياة تدب في جسده منذ لحظات. يا إلهي، أين ذهبت روحه؟ كيف توقف كل شيء فجأة؟ تبدلت أمام عينيه كل صفحات الكتب التي قرأها ودرسها في عالم الطب، تلك المعجزات التي تموج في قميص من الجلد كلنا نرتديه. توقف هذا الكيان فجأة، سبحانك ربي. وقف مشدوها، فقد رأى الكثير من الأموات ولازمهم خلال لحظاتهم الأخيرة، راقبهم وأرواحهم تغادر أجسادهم، لازمهم وهم يتألمون، وكثيرا ما وقف عاجزا عن تقديم المساعدة لهم. رأى حوادث مفجعة، كان يتأثر ويهتز، ولكن ليس بتلك الطريقة. خلال الحادث الذي تعرض له، جرب بنفسه أن يقترب من الموت ذاك الحد القريب وجها لوجه، رأى وجهه مكشوفا، لمست أنفاس الموت الحارق وجهه، كاد أن يقضي عليه بالضربة القاضية. بدت الدنيا له ككهف حقير تتصاعد رائحة الماء العفن من أرضيته المتآكلة، وجهها ظهر بزينته قبيحا كعجوز لها عينان ككهفين مظلمين. تذكر صوت فرحة وهي تخبره عن الكابوس الذي كانت تحلم به، ترددت كلماتها في أذنه: لا بد أن أحذرك، هناك من سيموت بهذا البيت. أشفل وران عليه صمت مهيب لم ينتبه خلاله لانهيار أمه وبكائها الشديد، مد يده ومسح على رأسها واحتواها في حضنه، كاد أن ينسى الحادث، كاد الضحكات الصغير في الحفل تنسيه أن الموت يلاحقه، ظن أن الخوف قد غادر صدره وحل الأمان محله للأبد. لم يشفى الجرح بعد، لا بد أن أعود إليه. ازدحم البيت بالأهل، وكان أسامة يسير بينهم وكأنه لا يراهم، كان كل ما يشغله هو جده، أراد أن يساعده ولكن كيف؟ كان كمال يلازم غرفة والده، ظل يقرأ القرآن منذ دخل البيت ويصلي ويدعو له. سيدفنونه بعد صلاة الظهر، ولابد أن يعد الآن للغسل. أسامة قم معي هيا. إلى أين يا خالي؟ سنغسل جدك. ماذا؟ دلف مع خاله كمال وابن خاله يوسف حيث كان جده مستلقيا، وبدأوا يخلعون عنه ملابسه برفق. بكى خاله كمال وهو يحمل أباه ويثني جذعه ليعصر بطنه ليخرج ما فيها ويغسله وينظفه. خشبة الغسل، منظر الصدر وهو يذوب في الماء ويحدث رغوة، الكفور ورائحته النفادة وملمسه ولونه الأبيض، الكفن ذو ثلاث طبقات، وجه جده بعد أن انتهوا من تغسيله وتكفينه، المسك وهو يضعه على جبهته ومواضع السجود. خرج أسامة من الغرفة بروح جديدة لم يعرفها من قبل، طرح الدنيا خلف ظهره وحمل بعد الصلاة نعش جده ومضى سيرا نحو القبر. لم يفارق المقابر بعد أن قفز داخل القبر ومدد جسد جده وحل عقدة كفنه بنفسه. حاول حسام أن يقنعه أن يعود معه للبيت لكنه أبى. كانت دموع صامتة تنهمر على كنزته وعلى الأرض. انصرف المعزوم وعاد حسام وخاله كمال ويوسف للبيت لاستقبال العزاء. أما هو فجلس يقرأ القرآن ويدعو لجده. غربت الشمس وهو على حاله وصديقه سليمان يجلس بجواره على الأرض. قام أخيرا عندما ألحت عليه أمه وتوسلت إليه على الهاتف. هابت الرياح مرة واحدة فانتابته قشعريرة. ما عادت لديه الرغبة في الحياة.